أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عما ذكره الماتنو حفظه الله من أصول ومقدمات أشرنا إليها، فبعضها عمقناها وأضفنا إليها ما يقتضيه المقام. الآن ننتقل معكم بعد إلى البحث، إلى الفصل الأول. وفي الفصل الأول يذكر البراهين على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى، وذكر ثلاثة براهين: برهان النظم، وبرهان الحدوث، وبرهان الإمكان. قبل الدخول إلى الأدلة التي ذكرت في هذا البحث، نشير إلى بعض المقدمات المهمة. المقدمة الأولى وهي بعنوان فطرية الاعتقاد بوجود الواجب سبحانه وتعالى، أن وجود الواجب، أن وجود الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن وجود الواجب سبحانه وتعالى أمر فطري، أصلا لا يحتاج حتى إلى الاستدلال. ومن ثم يجد الباحث في القرآن الكريم، يعني في الآيات الشريفة، يجد أن هناك أصلا قرآنيا واضحا وجليا. ما هو؟ هو أن القرآن لم يتكلم عن إثبات وجوده سبحانه وتعالى أبدا. كل ما ركز القرآن على ماذا؟ ركز القرآن على التوحيد لله، ونفي الأرباب، ونفي الآلهة، والتركيز على ذكر الصفات الحقيقية لله، وتمييز بينه وبين صفات الآلهة الباطلة والزائلة. إذن القرآن على ماذا كان يرتكز؟ وذلك يقول العلماء وأهل المعنى وأهل الله سبحانه وتعالى، يقولون بأن القرآن من أوله إلى آخره كله ماذا؟ في التوحيد الإلهي. نعم، هذا التوحيد الإلهي يتجلى بتجليات كثيرة، يتجلى في مقام النبوة ودور الأنبياء، يتجلى في دور من؟ إبراهيم شيخ الأنبياء الذي كسر الأصنام لأجل توحيد الله، يتجلى في مثلا في موسى عليه السلام، يتجلى في النبي صلى الله عليه وآله ودعوته، ويتجلى في الأولياء وما شاكل ذلك. يتجلى التوحيد في المعاد، في العودة إلى الله، يتجلى التوحيد في الإمامة الإلهية، يتجلى التوحيد في الأفعال الاختيارية للإنسان، يعني في فعل الله وأيضا في فعل الإنسان. إذن التوحيد هو الصبغة الأساسية واللون العام للقرآن الكريم من أوله ماذا؟ إلى آخره. هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كله أين معاي؟ في التوحيد الإلهي من أوله إلى آخره. وعلى هذا الأساس القرآن الكريم أصلا ما تطرق إلى قضية وجود الله سبحانه وتعالى، بالعكس تماما أكد هذه الحقيقة في الآيات، مثل قوله تعالى: ولا أنا ذكرت بعض الآيات، أنا ما ذكرت هنا. نعم. مثلا كما في قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. استنكار، أفي الله شك، يعني كان المسألة ماذا؟ محسومة. هذه قضية أن الله موجود أمرا محسوم. أفي الله شك، واضح. أيضا آية أخرى مثلا يستفاد من هذا المعنى، كما في قوله تعالى: إيه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، سورة إبراهيم الآية العاشرة. أيضا آية أخرى، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، الأنبياء آية 42. بعد قوله تعالى نعم، هذا بالنسبة لأساس المطلب، يعني أساس مطلب ماذا؟ أن مسألة وجود الله أمر مفروغ عنه أصلا، واضح. الحديث أن يأتي في المرتبة الثانية، في كون واحد لا شريك له، في كون صفات كذا صفات كذا وما شاكل ذلك. أيضا لو جئنا إلى ماذا؟ إلى الروايات، وجدنا روايات متعددة على هذا المعنى، على فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى، كما في الرواية هذه عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد. إنسان مفتوح حتى على توحيد، مو بس على وجود الله، بل حتى على أن الله واحد لا شريك له. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها نفس الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال على التوحيد ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين، أيضا تدل على هذه الحقيقة. أيضا عندما نأتي لطريقة الاستدلال في الروايات تؤكد هذه الحقيقة أيضا، يعني إن هذا مسألة مفروق عنها. مثلا كما في هذا الدعاء المعروف يا من دل على ذاته بذاته، ويدل على ذاته بذاته، هو أظهر الأشياء، هو الظاهر. أيضا في الدعاء هذا طبعا في هذا في ما نعم مصادر أخو تراجعوها، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه على هذا الدعاء المنسوب للإمام في دعاء عرفة، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. مثلا قول الإمام السجان عليه السلام يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت. شوف واضحة، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا رواية أنقلها أنا بس جيدة واقعا، وهي في مقام الاحتجاج، هذه يؤكد على أن الإمام حتى مع الملاحدة يستخدمنا حتى هذا المعنى. تقول لي هذا ما يناسب الملاحدة، لا يقول ما هذا، دقق عليه في الحوار نفسه، شنو تشكله؟ الله واضح من أجلل الأمور، واضح. شوف الرواية، أنا أعمق هذا البحث في الروايات لأنه الواحد لا بد يأنس بالروايات المعارفية، لأنه بعض للأسف من بعض الأمور يدرس الإنسان كذا دورة لكن ما يمر بدورة روائية، يعني ولو شوي في كل ثنايا بحث يستدل ببعض الروايات في هذا المطلب لكي يأنس الطالب، يتعاطى بعدين مع أصول الكافي مثلا، مع شروحه، مع التوحيد الشيخ الصدوق، مع شروحه يكون يأنس يشوف هذه تطبيقاتنا العقلية وين مع الروايات ونسبتها وكيف استفاد من الروايات وما شاكل ذلك. شوف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في جواب الزنديق يقول ويلك، يحتج عليه الإمام ويلك، الويل تعلمون يعني يقولون وادي في أودية نار جهنم استجروا بالله، عكس ويحك، ويحك تستخدم للمؤمن، أما ويلك تستخدم لغير المؤمن، أنه ويحك يمكن قبوله بس أنه ويلك لا تقول حسان الإنسان مؤمن ويلك أو مسلم ويلك، لأن هذا وادي من أودية يعني لك الويل، يعني لك هذا هذا النهر في نار جهنم أو المكان المعين في نار جهنم استجروا بالله. قال الإمام الصادق سلام الله عليه في جواب الزنديق: ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. شوف ملحد يكلم الإمام زنديق، ملحد يقول له شلون أنت تنكر واحد ها؟ ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. في رواية لطيفة الإمام الإمام علي عليه السلام يقول: عرفت الله ماذا؟ أحسنتم فسخ العزائم ونقض الهمم. شوف تسألك كم يهم بيسوي شي بعدين شوف ويش هناك قدرة شو تسوي له؟ أصلا تنسي الموضوع، تجبر على أن يأخذ قرار غير هالقرار. إذا هناك إرادة تتحكم فيك لمقتضيات المصلحة، يعني الجبر ها. هذا ماذا يكشف؟ لو كان أنت ما في إرادة تأثر عليك ولا هناك موجود مطلق، كان كل شيء تعزم عليه تقدر ماذا تسوي، ما كن حد يمنعك عنه مثلا ما شاكل ذلك. يقول: ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. نشأك أو نشأك ولم تكن، أو أوجلك وما كنت بعد، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد آناتك يعني التأني، وآناتك بعد عزمك المضي، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاءك بعد يأس، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك. وما زال الإمام يقول الرواية، وما زال يعدد علي، هذا الزنديق يقول، يقول الإمام ظل يعدد علي النعم الإلهية، وما زال يعدد علي قدرتي، يعني قدرة الله التي أنا أجدها في نفسي، التي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه. يعني ظهور الله جل يكون هذا مو الظهور الحسي، يعني من وضوح الحقيقة شو يصير. من كثر ما تكلم الإمام وذكر هذه النعم الدالة على وضوح وجوده، أصلا ما يحتاج أن نحن نتكلم أكثر من ذلك بتعبيرنا. مع ذلك الإمام سلام، مع ذلك الزنديق يقول: وكأنه يظهر بيني وبينه من شدة وضوح وجود الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ واضح. إذن هذا لابد من التأكيد عليها. إذن المقدمة الأولى حاصلها نقول هكذا في جملة واحدة، أن مسألة الاستدلال على وجود الله لو جئنا كأصل قرآني وأصل روائي ما هو أمر مفروغ عنه ولا يحتاج إلى مزيد كلام. واضح إن شاء الله، هذا هو الأصل. لكن للأسف البشرية بسبب تعبير النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة وجود الله ومعرفة الله وتوحيده بل والتدين له، فلا ولكن إما أباه يهودان يمجسان ينصران كذا إلى آخرة، يعني حرفوا عن المسار. فاحتجنا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى صياغة أدلة لمسألة وجود الله. تفتي لها النقطة وستضح إن شاء الله. كل هذه تعتبر أصلا تدخلها تحت المنبهات كلها، بس تنبه فطرة الإنسان سواء كان دليل عقلي، دليل نظمي، دليل حدوثي، دليل علة ومعلول، دليل محدودية، دليل نظم، دليل هداية. ما شاء الله معنى أصلا من الأدلة كلها تدور الدخلة تحت التنبيه. ولا الأصل ماذا؟ موجود عند الإنسان أنه يعتقد بوجود الله، لكن هذه الغفلات، هذه الحجب، هذه الموانع، الانغماس في عالم المادة، الابتعاد عن طريق الحق الطبيعي، هذه ما بأدلة فطرية كما سيتضح، أو أدلة غير فطرية كما سيأتينا الحديث عنها. وهذا لا يعني لغوية والاهتمام بهذه الأدلة لا، ولكن كما قلت حين نتكلم عن الأصل أولا ما هو ذكرنا، والأمر الثاني بأنه لا يمنع التعاطي مع هذه الأدلة خصوصا للغافلين للمشككين وما شاكل ذلك. واضح المطلب؟ وذاك يقول إن حتى العلماء يصرون بأن الإنسان متوجه بعد ما يروح يبحث عن دليل، ما هو واجب عليه يبحث عن دليل ما دام هو معتقد وقاطع بوجود الله ويرى وجوده أمرا فطريا، بعد هل يجب عليه يبحث عن أدلة؟ لا يجب، لأنه تحصينا للحاصل بالنسبة له. نعم بعضهم يقول مثلا للتعميق أكثر، لدفع إشكال أكثر، للآخرين أكثر. ذكرنا تتذكرون في أول محاضرة إن من 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 فوائد البحوث الكلامية والعقدية والعقلية وما شاكل ذلك، وقلنا عندنا أمران، الأمر التنوير الناس بالمعرفة صحيح، والأمر الثاني ما هو؟ أحسنتم للدفاع عنها وتبينها للآخر، وهذا بطبيعة تحتاج إلى ممارسة، إلى دقة، إلى دراسة، إلى بيان وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ واضح المطلب؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما نسميها لمية، صح التعبير، هذه المقدمة الثانية، لمية تنوع الأدلة. لمية تنوع الأدلة على إثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. لماذا؟ سؤال، لماذا تختلف الأدلة فيما بينها؟ يعني أنت لما تسوي رصد وقراءة وتتبع للأدلة الإلهية، أدلة مثلا الأدلة لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، وبتعبيرهم الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، هذه الأدلة الكثيرة المتكثرة متنوعة بين أدلة فطرية وبين أدلة عقلية، والأدلة العقلية متفاوت بين أدلة دليل عقلي بسيط وبين أدلة عقلية متوسطة وبين أدلة عقلية ماذا؟ معمقة، وبين أدلة عقلية معقدة ما يفهمها إلا ذاك الأوحدي اللي متمحض في الدراسات الفلسفية. ليش تتنوع هذه؟ هذا السؤال، لماذا تتنوع أو لمية، يعني ما هو السبب لتنوع وياي الأدلة الأدلة التي تساق لإثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى؟ يمكن الجواب عن ذلك، نقول اختلاف الأدلة التي تساق لإثبات وجود الواجب تكشف كشفا إنية عن اختلاف ماذا؟ القوابل، اختلاف قابليات الناس، البشر بما هم بشر ليس كلهم على مستوى واحد في القابلية والاستعداد. يعني مثلا يجيك إنسان بسيط ما تلوث بالشبهات، بعيد افترض عن المحيط الخارجي وتأثيراته، هذا يكفي تنبيه بسيط، تحريك الفطرة فقط تعبير الرواية يثير لهم دفائن العقول مثلا، أو صح تعبير يستأدهم ميثاق فطرته، ببارة أدق بهذا المقطع، يستأدهم ميثاق فطرته كما يقول أمير بن علي السلام في دور الأنبياء، وواتر إليهم رسلا ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثير لهم دفائن العقول. هذا من أدوار الأنبياء، من واحدة من أدوار الأنبياء أن البشرية أو الإنسان البسيط اللي ما تلوث بالحجب والموانع والشبهات والإشكالات والعناد، هذا وش يحتاج؟ تنبيه بسيط، فطرة. إذا هذا الدليل الفطري راح نتكلم عنها إن شاء الله، راح نتكلم عن دليل الفطرة، إنه ما ذكر ماتن، إحنا يحتاج إن إحنا وين نذكره ولو بأي شكل من الأشكال، عشان لا يخلو البحث من فائدة من هذه الجهة، لأنه يعتبر دليل عام أساسا. الدليل الفطري يعتبر دليلا عاما، وهو هم اعتمده الأنبياء والرسل والأوصياء والمبلغون في إثارة هذه المسألة، إثارة وجود الواجب سبحانه وتعالى. واضح؟ ناس هكذا يحتاجون دليل الفطري، في ناس لا، يعني كأنهم عندهم شيء من الشبهات، شيء من الشكوك، يعني الشكوك وشبهات ربما بسيطة ما هي رايحة إلى العمق، هذا يحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل عقلي، مثل دليل النظم مثلا أو دليل الهداية والتدبير. عند الشبهة وعادات وتقاليد الآباء والأجداد ويجي له، والقرآن هم اعتمد هذا الدليل أيضا، ذكرهم بنعم الله الواحد الأحد لإثبات وحدانيته بالذات كما قلنا. فبالتالي الروايات أيضا ذكرت مثل هذا النمط، علماءنا المتكلمون فلاسفة حكماء غيرهم ذكروا مثل هذا الأمل. نعم، وهذا يأتينا إن شاء الله في برهان النظم. هم عندنا برهان آخر، برهان الهداية والتدبير غير برهان النظم، اخلطوا بعضهم بينهم، ودليل مستقل عن هذا الدليل إن شاء الله نوضعه في محله. هذا هم يفيدنا في بيان هذه الحقيقة، أنه من عنده شوي إن صح التعبير شكوك وشبهات بسيطة أو يحتاج إلى أكثر من أمر الفطري، نذكر له الدليل العقلي البسيط مثلا. أيضا بعضهم لا، عنده شبهات أعمق وأشاد، هذا يحتاج إلى أدلة عقلية معقدة، وهذه هم على مراتب. أنت ما يمكن جي تتعامل مثلا مع منظر ملحد مثل ماركس مثلا، أو غيرهم المنكرون لوجود الله وعندهم القدرة العقلية وينظروا لمشروعهم تجيب أدلة ماذا عقلية بسيطة. هذا لا الدليل الفطري قد يحركه، لا الدليل العقلي البسيط يحركه، ولا الدليل حتى العقلي المعمق، يحتاج إلى أدلة جدا مثلا أقوى، وهكذا كل حسب قابليته. التفت لها النقطة. وبعضهم لا أشد، وتدري في تفاوت الطبيعة البشرية بعضهم يحتاج إلى أعماق. إذن هذه مسألة مهمة لاحظوها. إذن تنوع الأدلة على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى كاشف كشفا إنيا عن ماذا؟ أحسنتم، عن تنوع القابليات عند من؟ وياي عند البشر. ما دي واضح المطلب؟
هذه
اللمية السبب، يعني دمية نقول سبب، ما هو يعني لمية تنوع الأدلة، يعني ما هو السبب الذي يساق ويذكر لبيان تنوع الأدلة على وجود الواجب سبحانه وتعالى. أجيب لكم مثال حسي لطيف يذكره حتى يذكر بعض الأعلام. المثال الحسي مثل الآن دولة عندها مثلا مدينتين، مثلا البحرين مثلا جزيرة وجزيرة، في جزر صغيرة في جزيرة، في جزر صغيرة بجنبها صح، مثلا شو اسمها الجزيرة المعروفة عندكم؟ هي أول جزر الأخرى أحسنت، هذه خب بينكم وبينها بحر صحيح، جزيرة أو أي مكان آخر، الدولة ماذا تفعل لكي تربط الناس، تربط ناس هذه الجزيرة بالجزيرة الأم مثلا أو ذي اليابسة مثلا الجزر، أو وتربط هذا بهذا وهذا بذا، تشوف الدولة تحط ثلاثة جسور عشان تسهل الحركة، تحط جسر خشبي تصنعه من الخشب وتحطه، وتصنع جسر حديدي من الحديد، وتصنع جسر من الصخور، الصخور ذي البركانية السوداء الثقيلة شوفي مكة، هذه أعظم من الحديد، واضح تسوي كذي. تقول ليش؟ تقول ها الناس يختلفوا، ناس خفيفة ما عندها إلا شنطة ويحب يتمشى، نقول له وين تروح؟ الخشبي، لأنك يتحملك وتمشي عادي. اللي عنده السيارات الصغيرة بيطلع يا عائلته، واللي عنده بضاعة بسيطة ولا يروح ويجي يتكس وكذا بتعبيرنا، نقول له وين تروح؟ الجسر الحديدي. واللي عنده السيارات الكبيرة التريلات بتعبيرنا اللي تشيل البضائع وتشيل كذا وتشيل الأعداد الكبيرة، الباصات تشيل الأعداد الكبيرة من الناس، نقول لها وين تروحي؟ أحسنت، روح على الصخر هنا. التفتي لها النقطة. فهكذا عشان توصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى تعرفهم على الله، ما تقدر تستخدم طريق واحد، ما ممكن تجي تقول حق ذاك اللي عنده تريلة بتوصل الجزيرة تقول له تعال مر من الطريق الخشبي، إذا مجرد يمر شو يصير؟ يكسر الطريق، تنكسر الجسر ويطيح ويغرق وتنت دمرت أنت. أو نفس ذا اللي مثلا تروح تحطه في الجسر الحديدي أو الصخر الصعب المرور والتعب وداخة وحرارة الجو، عكس الخشبي مزين مرتب خفيف مثلا مظلل مثلا صالح للممشى، إنك مو صالح للممشى تروح تقول له هناك واحد بسيط مسكين تتعرف على الله من خلال دليل الإمكان والوجوب والحدود، ولا ما رب هذا جيب له دليل فطري، جيب له دليل ماذا نظمي وكذا وانتهى الأمر. ولك هذه واحدة من الأمور التي لا بد أن نلتفت إليها. إذن اختلاف الناس في تنقلهم من مكان لمكان اختلفوا، فاحتاجنا أن نوجد لهم طرقا مختلفة فيما بينها. ماري واضح المطلب؟ فنفس الكلام، هذا مثال حسي تقريبي، نأتي لما نحن فيه الممثل له، وهو ما نحن فيه من الأدلة. إذن عندما نأتي إلى أدلة الواجب سبحانه وتعالى نجد الأمر هم أيضا كذلك، لاختلاف قابليات الناس شو صير؟ تنوعت الأدلة. وهنا مسألة مهمة، يعني أنت في مقام الاحتجاج في أي مسألة، حتى سيالة مثبتة، إثبات وجود الله، إثبات نبوة نبي، إثبات الوحي الإلهي، إثبات إمامة الأئمة، إثبات إمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه، حقانية القرآن، المعاد، العقائد التفصيلية أو غيرها، من الخطأ المنهجي والفني والعلمي ما هو أن تعتمد دليل واحد الحك لمن؟ للجميع. أنت عندك تصعد منبر خطيب وتذكر أدلة، ويجيك واحد عند شكوك شبهات، تقول له أنت ما تفتهم، هذا الدليل واضح. لا، مو صحيح، قد يكون هو بالنسبة له أصلا ما يغني هذا الدليل ولا يحرك شيء عنده، فيحتاج أنك ماذا؟ تجيب له أدلة تناسب شأنه وحالته. أول اطلع على حالته وشوف ما هي حاجة المعرفية، يحتاج إلى أدلة أعماق وسط أو ما شاكلة ذلك. واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. إذن هذه مسألة كما قلت أسميناها بمسألة اللمية، هنا مسألة اللمية. في كلام ينقله صاحب بحار الأنوار عليه الرحمة، بحار الأنوار في المجلد 64 صفحة 137، بحار الأنوار مجلد 64 صفحة 137، يذكر يعني يذكر العلامة النجدي صاحب البحار عليه الرحمة في عن بعض المحققين، هو يقول ما صرح الاسم، ربما يقصد ملا صدره، لأن بعض يعبر عنه في بعض التعبيرات أو غيره من العلماء. قال بعض المحققين، هذا كلام ينقله العلامة المجلسي، قال بعض المحققين إن أفهام الناس وعقولهم ماذا؟ متفاوتة في قبول مراتب العرفان، يعني المعرفة الإلهية متفاوتة، وتحصيل الإطمئنان كما وكيفا، بعد شدة وضعفا، شوف الكم والكيف تختلف، سرعة وبطئا، حالا وعلما، وكشفا وعيانا، على كل حال. وإن كان هنشاهدي، وإن كان أصل المعرفة بالله ماذا؟ فطريا. وإن كان أصل المعرفة فطريا، إما ضروري، أمر فطري ضروري، أو يهتدي إليه بأدنى بأصل المعرفة، واضح. لكن مراتب المعرفة شو تصير؟ هم تختلف. فلكل طريقة هداه الله عز وجل إليها، إن كان من أهل الهداية، فلكل طريقة هداه الله عز وجل إليها إن كان من أهل الهداية، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وهم درجات عند الله، يرفع الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم ماذا؟ وياي درجات. ماري واضح المطلب إن شاء الله؟ واضح. هذا تمام الكلام وين؟ وياي في بيان هذه المقدمتين. خب نكتفي بعد بهذا المقدار، ولا ربما هناك أيضا مقدمات. نحن أو نقول خلنا نجعل مقدمة ثالثة عشان هم تكون فائدة، ومن غدا نبدأ الأدلة. في المقدمة الثالثة نجعلها كمقدمة ثالثة قبل الدخول. المقدمة الثالثة، عندنا المقدمة الثالثة اختصارا، نقول نذكر في هذه المقدمة أصناف أو ذكر لبعض الأدلة التي سيقت على إثبات الواجب. قلنا نحن الكتاب مختصر وذكر ثلاثة أدلة، نحن ما راح نوسع طبعا، راح نقتصر على، ولكن راح نستعرض الآن عناوين الأدلة التي ذكرت على إثبات من، أو بعض العناوين طبعا ليس ذكر، قلنا يمكن إحصاؤها، نذكر بعض العناوين التي ذكرت، أو يعني بعض العناوين الأدلة، نذكر في المقدمة الثالثة تسجلوها سريعا بعض عناوين الأدلة على إثبات من، إثبات الواجب سبحانه وتعالى، عرفتوا؟ نذكرها سريعا. هو الأدلة التي سيقت على إثبات الواجب طبعا كما قلنا تختلف هم في جوهرها، كونها مثلا فطري عقلي وما شاكل ذلك، وأيضا تختلف في الأسلوب والعارضة، يعني ما بصيغة شكل أول شكل ثاني، صيغة قياس استثنائي، مفتفتين وياي، مقدمات ونتائج وما شيء تفعبر، واضح؟ تختلف، يعني ليست الأدلة وعطفا على تلك المقدمة اللي ذكرناها. إذن في المقدمة الثالثة نقول بأن طبيعة الأدلة التي يقرأها ويرصدها الباحث في الكتب الكلامية وفي الدراسات العقدية يجدها لا مختلفة فيما بينهم في الجوهر وفي الأسلوب. من أهم الأدلة التي سيقت هو دليل الفطرة، وهذا إن شاء الله غدا راح نتحدث عنه، التفتين إن شاء الله غدا راح ندخله قبل الدخول إلى الأدلة التي ذكرها من المات، لأن دليل الفطرة دليل مهم وفيه نكات، يعني مو هتشوفه بسيط ولكن يحتاج إلى بيانات، وأيضا فيه بعض الأبحاث المرتبطة إن شاء الله غدا نجيبه، سواء بنس درس أو درس ما أدري حسب عرضه إن شاء الله. هذا الدليل الأول نسميه دليل الفطرة. الدليل الثاني الذي سيق لإثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى الإمكان، راح يتكلم عن المصنف دليل الإمكان، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث سموه دليل المعلولية، سموه دليل المعلولية، هذا هم دليل يستدل به من باب على كل حال ما أريد أدخل تفاصيلها، بعدين تراجعوا في دراساتكم دراسات عليا أكثر تتضح. الدليل الرابع يسموه دليل الضرورة والوجوب، اللي ينطلق من قاعدة فلسفية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إن شاء الله في البداية تدرسوا مثل هالأبحاث وتضح مثل، ولكن كما قلنا في بعض الأدلة ممكن نستعرضها لأن تحتاج إلى مقدمات فلسفية تفاصيل، بس أنا اتفقت معكم نستعرض العناوين تكون في ذهنكم عناوين الأدلة، وإن شاء الله في دراساتكم شوي شوي تتضح. الرابع ما هو قلنا؟ برهان الضرورة والوجوب، هذه قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا الممكن، الشيء مقصود من الممكن، ما لم يجب أشرح لكم بسيطة، الشيء ما لم يجب لم يوجد يعني ماذا؟ الممكن إذا ما أوصلته علة إلى حد الضرورة من وجد، هذا هو معناها، هذا أنا ممكن إذا، ومعنى شيء الضرورة يعني أن الله سبحانه وتعالى يسد علي جميع أبواب العدم فأتحقق وأن وجد، يعني مثل مثال دائما أذكرها للطلبة في الدراسة والأبحاث الفلسفية وكذا والعقدية، هذه الغرفة عندك الآن، هذه الغرفة لو سووا فيها 100 نافذة صغيرة ولو شبر في شبر مثلا 10 سنتي في 10 سنتي 100 نافذة، كان الجو بارد، أنت تقول أنا بسكر 99 نافذة وبخلي نافذة واحدة، سؤالي تأتي برودة ولا ما تأتي لك؟ تأتي، يعني ما سديت أبواب عدم البرودة. يقولون الفلاسفة والحكماء هذا القاعدة يعملون بها، فيها خلاف بينهم بين المتكلمين بينهم بين بعض الأصوليين ما شاء الله، هذه القاعدة يقول لكي أنت تسد جميع أبواب عدم الهواء عشان لا يدخل الهواء ماذا تفعل؟ لازم تسدها 100%، هكذا يقول الممكن، أنا ممكن الذي لم يكن ثم كان، أنا ممكن وجودي مفاض علي من قبل الله، أنا لكي أن وجد ماذا تفعل علتي؟ توصلني إلى حد الضرورة والوجوب، الشيء ما لم يجب يعني يصل إلى حد الضرورة من قبل علة، العلة هي توصلني، يعني ماذا توصلني؟ تسد جميع علي أبواب العدم، يعني 100% أنا أتحقق. إذا لا يسد علي 99% من أبواب العدم يبقى وين؟ 1%. أنوجب لما أنوجب؟ ما أنوجب. أنا أريد أطولها لأن في قبال رأي الأولوية لبعض المتكئين يقولون لا يكفي أن الله يوصل المعلول إلى حتى 70% وينوجد. تمام يوم يقول لا ما يمكن. احنا في عالم الاعتباريات، في عالم التكوين، والله هو حجة خبر الواحد ولا حجة الظن، كلامنا في الأمور التكوينية وجود وعدم. إذن هذه قاعدة دليل الضرورة والوجوب، هذه بس اجعلوها بين قاسين، مو في مو بحثنا، واضحة الفكرة بشكل مختصر على كل حال. هذا نسمي أي دليل؟ هذا رقم كام؟ الرابع، الضرورة والوجوب. معنى الدليل الخامس الحدوث والتغيير، اللي كانت تذكرون هذا درستموه باب 11 وغيره، إن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم يصير حادث، مو بهذا واضح. الدليل السادس ما هو؟ دليل النظم والتناسب، هذا اللي راح إن شاء الله نحتاج نوضحه ونفصله في بحث النظم اللي راح يتكلم المصنف. بحث النظم غير بحث ماذا وياي؟ استغفر الله، النظم والتناسب، هذا بحث النظم والتناسب. نجينا بحث آخر، دليل آخر نسميه الهداية، هذا يختلف عن ذاك. إن شاء الله في بحث برهان النظم راح استعرض هذا المعنى، ضروري عشان لا يصير خلط. السادس النظم والتناسب، هذا الدليل السادس. بعد الدليل السابع ما هو وياي؟ المحدودية، هذا بعد بحث فلسفي مفصل في محله، بس مو دليل المحدودية. عندنا الثامن ما هو وياي؟ التدبير تدبير والهداية، هذا اللي راح ذكروني إذا نسيت بعد في بحث باب النظم، عشان نقول عندنا دليل اسمه التدبير والهداية، هو غير النظم، بعضهم يخلط ببيانات ما يعلم بي، لا هذا دليل وهذا دليل، يتضح إن شاء الله بيهم. هذا الثامن ماذا قلنا؟ التدبير والهداية، واضح. هذا تمام الكلام في المقدمات الثلاث المهمة. إذن عندنا مقدمات ثلاث استعرضناها وجدتم الآن مهمة جدا قبل الدخول إلى بحث البراهين، وإن شاء الله غدا طعمهم بيكون البحث خارج الكتاب. إذا تقرون عن دليل الفطر شوي تابعوا وتحضروا راح نستعرضه، وإذا صار مجال ندخل البحث في برهان النظم، ما راح نتوسع بعد ذلك، لكن برهان الفطرة مهم ما استعرض، نستعرضه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وين نقرأ من برهان الفطرة؟
يعني